بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوقف.
نعم، الوقف أن توقف أصلا وأن تسبب منفعة تجعل في سبيل الله، توقف أصلا، توقف أرضا، توقف بيتا، تجعل في سبيل الله، يكون ريعه ينفق في المصرف الذي تريده طالما أنه مصرف طاعة. فأوقف بيتا بحيث يكون ريعه لطلبة العلم، أوقف أرضا يكون ريعها لطلبة العلم، فهذا عمل طيب مبرور، وهو من عقود التبرعات والعقود التي تدخل في حد الصدقات التي يرجو بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لو أوقف على طلبة علم فلا ينسحب إلا على طلبة العلم على المنهج السلفي، طلبة العلم الشرعي الصحيح، ليس طلبة العلم الذين ينتمون إلى أهل بدع، إلى أهل أهواء، إلى أصحاب خرافات، إنما طلبة العلم الذين هم على سبيل النجاة. نعم.
قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وافعلوا الخير، وهو من جملة الخير، وقف من جملة أفعال الخير، أن تحبس أو أن تحبس الأصل وأن تسبل المنفعة. فالأرض هذه لا تباع ولا توهب ولا كذا، تبقى هكذا كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضا كانت أحب أرض إلي، عمر رضي الله عنه يوم خيبر، هي أحب مال عمر رضي الله عنه، فأوقفه. وهذا يدل على رغبة الصحابة في الخير، رغبة الصحابة في الخير. تخيل واحد اليوم مثلا قد يصيب أرضا بملايين مملينة، يا أحب المال إليه ويوقفه في سبيله، هذا يدل على رغبة عظيمة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا والله هو العقل، هو العقل، لأنه على قدر هذا المال وقيمته يكون الأجر كذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
والوقف من الصدقة الجارية التي يجري أجرها عليه، لأنه حبس الأصل وأوقفه وسبل المنفعة، جعل هذه المنفعة في سبيل الله. هذا ولدك أصلا، سبحان الله، البار، إنما تترك الأراضي وتترك العقارات وتترك الأموال لأبنائك. لو تذكرك ولدك بدعوة في سجوده يوما ما قال: اللهم ارحم أبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم تجاوز عنه، يكون هذا من أضر الأبناء. فاجعل لك من مالك ولدا يصل إليك عمله دائما والأجر من ورائه دائما، اجعل من مالك ولدا بارا ما يحتاج استئذان. قطعة الأرض هذه توقف في سبيل الله، توقف في سبيل الله، يكون دخلها وريعها عائدا إلى الطاعة، لكن أعلى الطاعة، أعلى الطاعة، وما يكون في طلبة العلم وكتب أهل العلم الذين هم على السنة. اجعل مالك في هذا الباب، اجعل مالك في هذا الباب. ولهذا كان إما أن توقف إما أن توصي، كما كان فعل الصالحين، أبو بكر رضي الله عنه أوصى والصحابة أوصوا من أموالهم، فالإنسان يأخذ جزءا من ماله يجعله في سبيل الله والباقي لولده. ما هو بلازم يعني أترك لأولادي يا أخواني 20 مليون، 10 مليون، 10 مليون يبقوا 9، 20 مليون يبقوا 19 مليون، 19 مليون ومليون أجعله في سبيل الله، هذا الذي سيصل إليك أجره إن شاء الله، لأنه سوف تذكر بالخير ويصلك هذا الخير دائما ويكون موصولا، وتضمن أن هذا الخير يكون موصولا لك إن شاء الله. إنما الابن قد ينحرف، الابن قد يعق، الابن قد ينساك، الابن قد ينساك، لكن هذا ما ينساك أبدا، فتبقى هذه الأرض، يبقى ريعها ويبقى أجرها موصولا عليك، وأنت في قبرك تنتفع بكل هذا، كل جنيه، كل دينار، كل درهم يصل إلى فقير يصلك أجره إن شاء الله. فينبغي على الإنسان ألا يهلك نفسه ولا يضيع نفسه، بل يأخذ جزء من ماله يجعله في سبيل الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله
أصاب عمر أرضا بخيبر
فقال يا رسول الله
كانت من سهمه رضي الله عنه لأن أرض خيبر فتحت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وأوقف وجعل بعضها تحت أيدي أوقف بعضها فيجوز للإمام إذا أخذ الأرض عنوة أن يجعل أن يقسمها في الغانمين أو أن يوقفها على المسلمين هذا راجع إليه نعم أما إذا فتحت صلحا جعلها تحت يد من هي تحت يده على أن يعطي خراجا منها لبيت مال المسلمين نعم
قال يا رسول الله لم أصب مالا قط أنفس عندي منه
أنفس عندي منه
فما تأمرني
سبحان الله يا أخي عجيب الصحابة رضوان الله عليه وتذهب الأراضي والأموال والعقارات ويبقى الفضل والأجر قال يا رسول الله لم أصب مالا قط أنفس عندي منه هذا أعظم مال أصبت أعظم مال أصبت يعني النفس تتوق إليه صدق الله إذ يقول أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الشيء الذي يتعلق بنفسك ليس الشيء الذي تزهد فيه كالذي يتصدق منا يعني لو صدق أحدنا مثلا بثياب ضاقت عليه يقال جزاك الله خير تصدق بثيابه وضاقت عليه أو بحذاء ضاق عليه أو بأرض استغنى عنها أو غير ذلك من هذه الأشياء لكن أن تعمد إلى أنفس مال عندك لتتصدق به ولتجعله في سبيل الله هذا شيء يدل على الرغبة العظيمة فيما عند الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعف ولا إضعافا كثيرا قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيروحاء وشيء كأني أقرضتها الله ورسوله قال بخن بخن أحب مالي إلي بيروحاء أجهدك أني أقرضته قال هنا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه أرضا بخيبر شوف الصحابة ورابة الصحابة ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر أبقيت لهم الله ورسوله عمر أبقيت لهم شفرة عثمان وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم هذا رغبة الصحابة رضوان الله عليهم رغبة الصحابة ينفق المال الغالي لأنه يرجو الأجر الغالي وسلعة الله غالية وهي الجنة أعظم ما يعطاه العبد ولعل الإنسان سبحان الله يتبوأ مقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى في الجنة بهذه النفقة التي يفتح بها بيت فقير والتي يكفل بها أرملة ومسكين والتي بها ينفق على طالب العلم الذي على المنهاج والصراط المستقيم يفتح بذلك مسجدا ويقوم بذلك مكتبة ويسد بذلك حاجة هنيئا لهؤلاء ولهذا يا إخواني ما نصر الإسلام بأعظم من مداد العلماء وأموال المنفقين الأسخياء هؤلاء درهم ودينار ينفق في سبيل الله وعلم يعلم الناس فالمال يحرك الدعوة خذ الكتب انشر كتب يلا خذ هذه الأشياء انفقها في سبيله فيتعلم الطلبة يكفر الطلبة تعالى محمد أنت ماذا تريد أنت طالب نجيب ما شاء الله والله بس عندي عمل هذا العمل بألف جنيه أو بألفين جنيه في الشهر وكذا تعالى خذ هذين الألفين وتفرغ لطلبة العلم بس أريدك منتجا لا نائما لا نائما أريدك منتجا لتكون داعية لله عز وجل على بصيرة خطيب منبر إمام مسجد مصحح لعقائد الناس قائما في الناس بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر فيكون هذا من ميزان حسناتك قد تعجز أنت أن تدعو إلى الله لكن تدعو إلى الله عن طريق كفالة داعية إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا الإسلام صار وانتشر وكان له المواجهة بأموال المنفقين انظر ماذا صنع مال عثمان يوم جيش العسرة انظر ماذا فعل مال أبي بكر في الهجرة مال أبي بكر في الهجرة كل ما أراد أن يهاجر اصبر يا أبو بكر على الله أن يجعلك صاحب أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال صحبة يا رسول الله فإذا بناقتين قد أعدهما شوف الرغبة يا إخوان بناقتين قد أعدهما ناقة له وناقة لرسول الله في إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إحسان الظن بالله عز وجل فهذه الأموال بنيت بها دولة الإسلام عالم يعلم ومنفق سخي يعطي فتسير الدعوة سيرها الصحيح، لكن في تكون نفقة في بابها، لا تكون نفقة من رجل صالح لكنه مغفل. أي مسجد الله ابن مسجد يعطي لأي طالب علم، لا، أن يكون ذلك على وجه الاتباع، على وجه الاتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا في محله. أشتري كتابا سلفيا أعطي طالب علم سلفي، ولو بعد ذلك انقلب وصار خلفيا ولا إخوانيا ولا داعشيا فأنا أجر موجود إن شاء الله، لكن أتحرى حال الإعطاء، أتحرى حال الإعطاء، يكون طالب علم على طريق النجاة. نعم.
قال فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلا.
له أجر عظيم، له أجر. هو ليس خبيث لكن استغنيت عنه، هو طيب،
ولكن صح يكون يستغني عنه او يتعفف من لبسه او كده.
ماشي، ما فيش اشكال. يعني انا الان مثلا عندي سويتر 2 3 4 في الشتاء مثلا، فوالله ضاق علي واحد وكذا، وهو جيد، جيد بالنسبه لغيري، جيد جدا بالنسبه لغير الفقير، سوف اخذه وربما جلس حوله سهران طوال الليل فرحا بهذا، ما فيش اشكال، هذا ما في اشكال، لا إشكال إن شاء الله. نعم، لكن نقول طبعا الرغبة في الخير أعظم من هذا الإنسان، يعني لو اشترى الجديد وكذا هذا لا شك أنه يكون أرفع أجرا. نعم.
فما تأمرني؟ قال إن شئت حرست أصلها وتصدقت
بها. يعني مثلا قد الإنسان يدخل مسجد يجد مثلا ثيابا كثيرة لأولاده ومثلا لنفسه وكذا، وضعها للي يريد أن يأخذ منها، فكثير من الناس يفرح بهذه، يفرح بهذه، وليس هذا من تيمم الخبيث، لأنه طيب، هو طيب، لكن بالنسبة لي حصل استغناء عنه، حصل استغناء عنه، ابن كبر مثلا، ابن كذا، أنا مثلا ضاق علي، أو مثلا رأيت عندي مثلا وفرة، فلي أنا أتصدق بشيء من هذا للفقراء والمساكين، لا بأس بهذا، يؤجر الإنسان على ذلك طالما أن نيته حسنة ويفرح به الفقراء. نعم.
قال فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
فما تأمرني؟ سبحان الله، عندي المال موجود، أنفس مالي، وأريد أن أتصدق بها، فما تأمرني أفعل في هذا المال؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو تعريف الإيه؟ الوقف، أن تحبس الأصل وأن تسبل المنفعة تجعلها في سبيل الله. نعم.
غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
من أحكام الوقف أن لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث. نعم.
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله،
يعني أوقفها على هؤلاء. نعم،
في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل مالا، متفق عليه.
الناظر على هذا الوقف لا جناح عليه إذا احتاج إلى أن يأكل منها يأكل منها، لكن لا يدخل منها شيئا ولا يقيم من ورائها مشروعا غير متأثل مالا، غير متأثل مالا، يعني أنه يأخذ مالا ويحوزه وينفق من ورائها أو يدخر من ورائها، لكن إن كان يأكل هو أو يطعم صديقا بمجرد به العادة هذا لا بأس به. نعم.
ولهما عن علي مرفوعا،
ويكون هذا يعني كالأجر لولايته على ذلك، مثل مالية تماما، فمن كان غنيا فليسافر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
ولهما
عن نعم اللي ايه؟ لا ليه يكره ليه؟ لا 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 لا، هذا كما قلنا شيء صالح وجيد، لكن الانسان قد يستغنى عنه. نعم. نعم. نعم.
ولهم عن علي مرفوعا.
نعم. والله لأن تترك هذا الجزء الورثة وتوقف الآخر لا بأس، إذا كانت في حال الصحة، إذا كانت في حال الصحة قل لها مثلا إن كان الورثة يحتاجون، لو كان الورثة يحتاجون فتترك لهم جزءا وتوقف جزءا، أو توصي بعد ما مثلا بالثلث حسب الورثة، لو كان الورثة محتاجين فهي مأجورة إن شاء الله إن تركت لهم شيئا، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. نعم.
ولهما عن علي مرفوعا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
هذا من الوقف أيضا، لكن مسجد سنة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن يبني مسجد ضرار، مسجد ضرار، مسجد لأهل البدع والأهواء يحارب فيه الله ورسوله والذين انتقدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون أن أردنا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا. يبقى مسجد ولا جزء القيام فيه، لمسجد أسس على التقوى، هذا هو المسجد من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، المسجد برجاله، ليس المسجد بجدرانه، وليس المسجد بالرخام، وليس المسجد بالنجف، المسجد برجاله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أساس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. ولهذا اجعل نفقتك فيما يقربك إلى الله في باب العلم والمساجد وكذا لأهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على السنة، سيبك من الذين يقولون نحن على السنة، على السنة، على السنة، الذين يسيرون على منهج السنة والجماعة. مساجد يذكر فيها الله عز وجل كما يحب الله، مساجد تذكر فيها سنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مساجد ضرار، مساجد جماعات، مساجد طائف، لا تنفق على جماعة أبدا، لا تنفق على أي جماعة أبدا، أي طائف من الطائف أبدا، ولا على مسجد تحارب فيه السنة، إنما مسجد أسس على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى رضوان من الله. إنما خطيب جمعة يحارب سنة أو إمام محراب يحارب سنة وتقول أنا أنفق على هذا المسجد، لا، لا يجوز. هذا المسجد يستعمل في الصد عن سبيل الله. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر الرومة يوسع بها على المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، حسنه الترمذي.
وأنتم تمنعوني أن أشرب منها اليوم، هكذا يقول لهم عثمان، اليوم تمنعوني من أشرب منها شربة ماء. كذلك في المسجد، من اشترى كذا فوسع المسجد فله بيت في الجنة، وأنتم تمنعون أن أصلي فيها ركعتين. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري.
الله أكبر، الله أكبر، كل شيء في ميزان، شبع وروث وبول، كل شيء في ميزان حسنات من احتبس فرسا في سبيل الله، هذا من القرض الحسن. نعم.
وتقدم أن خالدا احتبس أضراعه وأعتوده في سبيل الله، واحتبست حفصة رضي الله عنها حليا على آل الخطاب.
نعم. طب ما كان عنده مال من الصحابة؟ الذي ما كان عنده مال من الصحابة كان يعمل أجيرا حتى يأتي بمال فينفقه في سبيل الله، وربما سبق درهم ألف درهم. نعم. فهذا خالد سيف الله المسلوق احتبس أضراعه واعتده في سبيله، ولهذا قال: ما تنقمون على خالد؟ خالد ما يؤدي الزكاة، كيف ما يؤدي الزكاة؟ ما عنده شيء أصلا يؤدي منه الزكاة، ما عنده إلا أضراعه واعتده وقد حبسها في سبيل الله. فما تنقمون على خالد، والحديث في الصحيحين: ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتده في سبيله، اعتده في سبيله. في ناس تنفق، في ناس منفقة نفقات ما تتخيلوها يا إخوان. أعرف بعض الناس لكن لا يميز، يعني بعض الناس يسيل لعابه تقول أتمنى أن أكون ربع نفقته، لكن لا يميز أي أحد يأكل، أي أحد يشرب، أي أحد ينفق عليه. دعك من تمزيق المسلمين، دعك من كذا، طالما دعات إلى الله عز وجل لا تفرق المسلمين، عادي جدا إخواني، تبليغي، سلفي، أي شيء، المهم ينفق في سبيل الله. هذا درهم واحد في سبيل الله أعظم من هذا، أعظم من هذا. أنا أنفق على رجل في مسجده يخرج من عنده حافلات وأتوبيسات إلى ميدان التحرير علشان بيعلم الناس مصطلح حديث. مصطلح حديث إيه؟ والله لو علم الناس التحديث والتفسير والفقه وكل العلوم، لكن أن يخرج شبابا من أمثال هؤلاء لا يشرع أن يعطيه نفقة واحدة، جنيها واحدة، جني واحد. فليس إطعام الطعام و سقي الشراب ولا الإنفاق على طلبة ولا كذا ببالغ قدره العظيم عند الله عز وجل إلا إذا كان على السنة، إلا إذا كان على، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. إذا كان واحد يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله يك جبل أحد، طيب لو مكان النقمة لكده أصول السنة لإمام أحمد، أصول السنة لإمام أحمد، ها إذا اللقمة لقي العبد ربه وهي كجبل الأحد، طب أصول السنة. لكن من يعي قيمة أصول السنة؟ من هو الذي يعي قيمة أصول السنة؟ من هو الذي يعي اعتقاد البخاري أو اعتقاد ابن المديني؟ فدعونا من كثرة الكلام، الميكروفونات كثيرة والكاميرات كثيرة والمواقع كثيرة والمنابر، ما في منبر يتعطل، الإشكالية عندنا كثرة منابر، كثرة المنابر كثيرة، لكن أي منبر يعلم السنة؟ أي منبر يخرج منه الناس قد تعلموا توحيدا وسنة؟ هذا الذي يبحث عليه الإنسان، عنه الإنسان، ويجعل نفقته فيه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس أكثر عملا إنما أحسن عمل. شوف القنوات يا إخوان كم قناة، والله تعجز عن إحصائها. فين القناة التي تعلم السنة اليوم؟ أين القناة؟ القناة اللي تترجم لعيب الكرة، القناة اللي تعمل في رمضان كأس عالم كل يوم حلقة في الكرة، القناة اللي يجي الدعاء اليوم بسنت رنجات ويضع الكرة على رأسه على صدره ولك عشان نواكب الناس. أي ناس؟ الناس ينبغي إقامة الناس على دين الله عز وجل. الناس ما يحتاجون دعون بلعب الكرة، لما يحتاجون إلى ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الناس تحتاج إلى سماع البخاري، صار هؤلاء يخجلون أن يعلموا الناس البخاري اليوم، يعلمون الناس مسلما اليوم، يعلمون الناس أصول السنة يا أحمد. لا لكائي خلال يقولون هذا الناس لا يقبلونه اليوم. لماذا لا يقبلونه؟ لأنكم لستم حاملين قضيته. والله لو حملتم قضيته في الوقت نفسه يحارب أعداء المنهج السلفي، السلفية بكل ما أوتوا من قوة. الناس عرفوا ابن تيمية لكن ما عرفوه من محمد حسان، عرفوه من إسلام البحيري. الناس عرفوا ابن تيمية من إسلام البحيري، لا من حويني ولا من حسان ولا من يعقوب، عرفوه من إسلام البحيري، عرفوه من إبراهيم عيسى، عرفوه المذموم المنبوذ الإرهابي قاتل الناس في ليبيا وقاتل الناس في سيناء وقاتل الناس في مصر ابن تيمية. ما عرفوه من قبل هؤلاء، ما عرفوه أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ولا عرفوا أحمد بن حنبل الشيباني، ولا عرفوا محمد بن إسماعيل البخاري، ويدعون أنهم سلفيون. وهذا رجل فسل لا يسوي شيئا يحتاج إلى إقامة حجة يحكم عليه بالكفر وبقاء الإسلام أم لا. إسلام البحيري يتكلم من بطول كلام الشيخ الإسلام ليشوه صورة شيخ الإسلام. عرف الناس هذا، يسجن يخرج حاملا قضيته، يسب يخرج حاملا قضيته، يخالف أزهر ويخالف كل طبقات المجتمع، جميع الطوائف جميع الجماعات يخالفها. هو لا يريد أشعرية ولا يريد اعتزالية ولا يريد جميع ولا يريد شيئا، يريد علمانية، يريد حرية، يريد لا دين لا إجماع على كتب تراث، لا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا غير ذلك. يحارب العالم كله وحده وحده. وانظروا إلى آلاف المؤلفة من المتابعين، وما زال هؤلاء يخفون المنهج السلفي إن كانوا له محبين أو داعيا. فالناس عرفوا هؤلاء من العلمانيين، من هؤلاء الحدثيين الظلاميين الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، وتأتون أنتم بعض الناس يدافع ما زال عن حسن. يا أخي بدافع عن حسن تعمله، يا أخي بدافع عن يعقوب يعمله، اللي بيقول كل الناس حلوين، اللي بيقول كل الناس حلوين، تبليغ إخوان كل حلوين، كيف يكون كل حلوين؟ كيف كيف؟ واللي بيدافع عن أو دافع عن حسن الذي يقول سلفي تبليغي إخواني كذا، كل هؤلاء أنا سلفي إخواني تبليغي ما أدري إيه. فلا تنفق مالك، لا تنفق مالك إلا حيث كم من أصحاب الأموال استقطبوا في هذا، استقطبوا في هذا مساجد كان أهلها يحبون الخير خرجت بساط إلى الميادين بسبب فتنة هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء، أنفقوا في انتخابات وبرلمانات من أجل أن يصلوا تحكيم الشريعة كما أفهمهم هؤلاء. غابت السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال السلفي الفضيل أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، أصوبه أخلصه، هذا هو العمل الصالح الذي ننفق فيه الأموال، هذا الذي ننفق فيه الأموال. نعم.
قال وفي قصة كعب
وما تنقمون على خالد وقد حبس عتاده وأدراعه في سبيل الله.
سبحان الله، حبس نفسه أولا ثم أخذ الراية سيف من سيوف لا يفتح الله على يديه، ثم حبس كل ما يملك في سبيل الله، أوقف ذلك في سبيل الله. نعم.
وفي قصة كعب رضي الله عنه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، رواه البخاري. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سهل يعني أبقيت له ابنه رسوله أنخلع من مالي إن أحب مالي إلي، ما أصبت أرض من خيبر ما أصبت أرض أحسن. سهل سهل سهل، لك الواحد يجيبه 5 جنيه صعب صعب، طلع صعب، كانما يخرج نفسه كانما يخرج نفسه، سبحان الله. ولكن يهون المال على من هونه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. خصوصا إذا كانت في نصرة السنة يا إخوان، ونصرة الحق، نصرة الحق ونصرة السنة. نعم.
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
طب ما علاقة هذا بباب الوقف؟ نعم وقفة، نعم، أن يوقف على هذه القبور السرج والإضاءات والفرش وغير ذلك، فهذا من الوقف المحرم، لا يجوز، هذا من الوقف المحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في شرط الواقف.
نعم. الواقف إذا كان له شرط فيعمل بشرطه، أوقف على طلبة علم يبقى لا تعطيه لبنت تتزوج أو كذا، إلا إذا كانت البنت هذه طالبة علم، إذا كانت طالبة علم فتعطيها لكونها تطلب العلم، لا إشكال. نعم.
قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال: ومن ذريته داود، إلى قوله: وعيسى بن مريم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
يعني لو أوصى حتى في الوقف هذا يكون على أولادي وذراريهم وكذا لا بأس، وقف على أولاد جائز. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وقال عمر:
فجعل ابن الابن ابن، عايز يريد أن يقول كذا، لو أوقف في أبنائه فأبناء الأبناء أبناء كذلك. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله، ينفق حيث يرى من السائل والمحروم.
جميل جدا جميل جدا في الواقف إذا أمن وجعل مستأمن على الوقف أن يقول حيث ترى، لأن بعض الواقفين قد يحجر واسعا يقول أوقف على سبيل معين، لا، طالما أنك واثق في من سائل هذا الوقف قل حيث ترى. ليه؟ لأنه قد تظهر أبواب من الخير تكون أنفع مما أردت، تكون أنفع مما أردت، فأوقفه فيما ترى. طلبة علم ماشي، فقراء مسكين ماشي، في بناء مثلا مدارس نافعة سلفية ماشي، المهم إيه؟ حيث يرى، مرة في كتب، مرة في دروس، مرة في مواقع، مرة في فقراء مساكين، مرة في تزويج، مرة في كذا، حيث يرى. نعم. نعم، بحيث لا يباع ولا يوفى ولا يورث، يبقى هذا يدير الدخل على أولادي ومن بعد أولادي 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 وهكذا. نعم.
ينفق حيث يرى،
ينفق
ينفق حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا، رواه أبو داود.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه، متفق عليه.
سبحان الله. شوف يا أخوان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يتصدق بها وقال: أشهدك أنك رضي الله ورسوله، قال: فاجعلها في الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف، عندك أقربين فقراء هؤلاء أولى بالمعروف، وكأنه بهذا لا يخرج المال عن الإنسان كثيرا، لأنه إذا كانت في بني عمي وأعمامي وإخواني وغير ذلك انتفع بها الأقارب، انتفع بها الأقارب، وفي نفس الوقت مضت صدقتي، مضت صدقتي. نعم.
وجعل الزبير دوره على بنيه لا تباع ولا توهب، وأن للمردودة من بناته أن تسكن،
يعني المطلقة طلقت تسكن في هذا. نعم.
وإن استغنت بزوج فلا حق لها في الوقف،
وضع شرطا، اللي تطلق ما لا مكان تسكن هنا، إن تزوجت يبقى فلا حق لها في الوقف، الوقف هذا لا يوهب ولا يباع ولا يورث ولا كذا، لكن تنتفع به عند الحاجة لا إشكال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولأنفضت
يعني ما جعلها عالية وجعل لها بابين، جعلها بابا يدخل من الناس وبابا يخرج منه الناس، وجعلها على قائد إبراهيم كلها. لكن قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. ولهذا عبد الله بن الزبير لما تغلب على الحجاز جعل الكعبة على وفق ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تغلبت بنو أمية مرة ثانية جعلوها على ما كانت عليه على عهد رسول الله. وجاء في حديث صحيح أن بني أمية قالوا لو علمنا أن ذلك يعني سنة لأبقيناه، يعني ما أرادوا معاندة عبد الله بن الزبير مثلا لأنه هو الذي فعلها، لا، لكن خفي عليهم ذلك، ظنوا أن هذا اجتهاد من عبد الله بن الزبير. نعم. ولهذا أفتى العلماء بأن تبقى على مكانها حتى لا تكون العوبة في يد الملوك، كل ملك يفعل فيها ما يشاء. نعم.
ولا ألصقتها بالأرض ولا أنفقت كنزها في سبيل الله، رواه مسلم.
لكن أبقاها. ولهذا عمر لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له صاحبه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، وترك ذلك. نعم. وكان عمر وقافا. نعم.
وللبخاري عن عمر رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، ونقل المسجد للكوفة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
الوقف يجوز نقله إذا تعطلت منافعه، يجوز وقفه، يجوز نقله. فلو هذا المسجد مثلا هنا هذا وقف لا يستعمل إلا فيما أوقف من أجله، لكن لو رحل الناس عنه ولم يعد هناك من يصلي فإننا نبيعه ونجعله في مكان آخر فيه اجتماع في اجتماع للناس ونبني مسجدا هناك. نعم. القائمون عليه، قائمون عليه. تقصد يعني ينقل كتب ومفيش حد يقرأ فيها، تنقل لمسجد فيه أهل السنة يقرأوا. نعم.
باب الهبة.
نعم. والفروش وكذا إذا زادها عن المسجد ولا حاجة لها تنقل لمسجد يحتاج إليها، يعني في نظيره، تنقل الفروش إلى مسجد آخر، تنقل اللمبات إذا يعني إما أن تكسر وإما أن ينتفع بها والمسجد مستغنى عنها إلى مسجد آخر، بردات المياه إذا زادت هذه البردات عندك تنقلها إلى مسجد آخر، يكون في نظيرها، يكون في نظيرها. نعم.
طبعا المسجد يا شيخ ما تابع للأوائل، هو العامل مسجد ما فيه إلا عامل للأوائل، السر اللي يكون عنده فرشة أو فرشة مخزنة، السر اللي يكون عنده براطين وثلاثة في المسجد، فالله للمساجد الثانية، السر اللي ده لحد في دعوة ولا نقول ده ربنا وأنا لا أسمع عنه.
نعم. لا يجوز أن تعطل، إما يخرجها ينتفع بها الناس أو ينقلها في غيرها أو يبيعها وينفقها على المسجد ذاته إن كان المسجد يحتاج إلى شيء. طبعا هذا جاهل، هذا جاهل. لا خلاص انتهى الواقف، ما يجوز له أن يرجع فيه، ليس يملكه، إذا أوقف خرج من ملكيته خلاص. نعم. لكن يعمل فيه بشرطه، يوم فيه بشرط. نعم.
أوقف الدور الأرضي زاوية، يعني من زاوية بعض جاره في 30 متر سبقه وعمل الزاوية.
نعم، يعني زي هذه المسألة، هو أوقف الدور الأرضي يعمل مسجد، فأقام واحد مسجد على 30 متر بعد 30 متر أقام مسجدا قبله، فحينئذ المكان هذا يبيعه ويجعله في مسجد، يجعله في مسجد. نعم. لا في مسجد، خذها في مسجد يحفظ فيه الأولاد. نعم. هل إيه؟ لا، الوقف ماله دخل بالثلث، الوقف ماله دخل وصية لها بالثلث، لكن الوقف ما يدخل بالثلث. لو وقف أرضا هي أكثر من الثلث خلاص، كما لو تصدق به في بمال في حال حياته والصحة مضت صدقته. الوقف غير الوصية، الوصية تكون بعد الموت، الوقف في الحياة، الوقف يكون في حال صحة، كل ما يعطيه حال الصحة يمضي حتى لو كل ماله. نعم، ليس من أجل إضرار، كيف يرجو برا ويضر ورثه؟ لأنه أصلا دلوقتي هو نفسه في بالنسبة للأولاد بيحرمهم الانتفاع، بيحرمهم الملكية، إنما لهم انتفاع لكن ما لهم الأصل. نعم، لا 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 أبدا، هذا موقف طلق حياتي يبقى هكذا. نعم، حتى بعد موته خلاص انتهى، ده موقوف، ده لا يورث ولا يوهب ولا شيء، ولا يوهب ولا شيء، يبقى هذا الى الابد. حسب بقى انت، حسب ما ترى انت هتوقف على بعيد عن الدين، حسب ما ترى الامر لك يعني. نعم نعم، لو قال لاولادي فالذي يظهر انه على التسوية. اي نعم، بالنسبة للوقف لو كذا. نعم نعم.
باب الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. حسن
الهبة حسن. الهدية واحد، وهي ما يعطيه الإنسان في حال الصحة، في حال الصحة يرجو بها الثواب، يرجو بها الثواب، هذه الهبة. نعم نعم. ما في اشكال، ما هو ان يهب ثواب القرب ما في مشكلة، يتصدق، ان امي ماتت وارد ان تصدق فتصدق عنها، قال تصدق عنها فتتصدق عن ابي، يوقف. نعم، من مال ابن عاد ينفع مال ابن. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحبوا حسنوا حافوا.
نعم.
وللبزار عن انس مرفوعة: تهادوا فان الهدية، تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة،
تسل السخيمة، تذهب يعني ما في صدر من شحناء وبغضاء، لما أعطيك هدية أتألف قلبك بها، هذا أمر يعرفه كل أحد، يعني يعرفه كل إيه أحد، حينما أعطيك هدية، كتابا، أعطيك طيبا، أعطيك ثيابا، أعطيك شيئا من هذا، فلا شك أن هذا يحصل به تأليف القلب. نعم. والنبي قبل الهدية، ما قبل الصدقة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فرق بين الهدية وبين الصدقة. وكان النبي من طيب خلقه وكرمه أنه يقبل هدية حتى لا يكسر قلب من أدله، ويثيب عليه، ويثيب عليه، يعطيه كذلك أيضا، يهدي إليه. نعم نعم. نعم، الهدية مقبولة، الهدية مقبولة، لكن النبي ولا آل بيت النبي أخذون الزكاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه.
نعم.
وقال لأم
سلمة: يعني ولو أقل شيء، شوف، ولو أقل شيء، ولو أقل شيء، الشيء القليل هذا ينفع، فلو أعطت لجارتها طبق محشي يا سلام، ولو أعطت لها حتى قطعة جبن قديمة كويس، ولو جاء لها بصلة كما يقولون، فهذه كلها يا إخواني تتألف القلوب بها. نعم.
وقال لأم سلمة رضي الله عنها: أهديت للنجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي لقبلت. رواه البخاري.
وهذا من حسن خلق وتبسطه صلى الله عليه وسلم مع الناس وتواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يدعى إلى الطعام فيجيب، يدعى إلى الصلاة في البيت فلان فيجيب، كانت تأتيه الأمة تأخذ يده يقول: انظر أي السكك أقضي لك حاجتك. فكان صلى الله عليه وسلم مخالطا للناس، ليس يعيش في برج عالي كما قد يفعل بعض طالبة العلم اليوم، لا أقول بعض المشايخ الكبار، لأن الحمد لله المشايخ الكبار ليس من أخلاقي ماذا يبذل نفسه للناس، لكن بعض الطلبة خذ الموعد، خذ التليفون، ما بشيلش تليفون، خذ موعد من فلان، أنا مش فاضي، أنا والله ما آتي، أنا والله مشغول، وممكن يكون قاعد طوال اليوم مع أولاد ما عنده شيء. لا ينبغي إنسان يقول لك هذا الذي يجعل بيني وبين الطلبة يعني حواجز وكذا، حتى يعني لا يبتذلوني الطلاب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. سيبوه ابعد، هذا الشيخ بيقول أذكار، سيبوه نصف ساعة الشيخ بيقول أذكار. إيه يعني بيقول أذكار؟ يعني هي صلاة ما يجوز الكلام فيها؟ رجل جاي مر على الطريق عايز يستفتي الشيخ سؤال، سيبوه يروح للشيخ. إيه الشيخ بيقول أذكار يعني هو في الصلاة؟ لو جاءوا الشيخ يصلي امنعوه، لكن جاءوا الشيخ جالس خلاص يجيب السائل المحتاج إلى السؤال، وبعدين يكمل أذكار. إيه الإشكالية في هذا؟ لكن الشيخ بتروح شور الشيخ ليه يعني؟ الشيخ هذا إيه؟ النبي يبذل نفسه للناس، نبي يبذل نفسه. يأتي قال أيكم محمد، كما عند البخاري، دخل أيكم محمد، قال هذا الرجل الأبيض المتكئ، قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد عليه في نفسك، قال سل عما بدلك، فيدخل عادي، ربط الجمل وأناخ في ناحية من المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فطالب العلم اللي يرسم نفسه واللي بيقطب جبينه واللي تجد يجعل نفسه يعني طريقة معينة من أجل أن نرتفع عند الناس، ما يرتفع الواحد عند الناس إلا بتواضعه لله، ولا يرقى بك إلا إيمانك وتقواك وتواضعك لله، فمن تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. إنما هذه الأجواء سواء أنت سافرت مع ناس، أنت اللي تخدم، حججت مع ناس، اعتمرت مع ناس، ما أحد يأتي إلى كذا غرفة خاصة، ما أدري مكان خاص، ما تأكل مع الناس ليه يعني؟ ليه لماذا يعني؟ لماذا الناس يحتاجون لك على الطعام، على الشراب، في الشوارع، في الطرقات، في أي مكان؟ طلبة علم يحتاجون إلى هذا. خذ الطالب في أحضانك، إيه اللي عندك؟ إيه أقف على رجليك؟ إيه يعني أقف على رجليك ربع ساعة نصف ساعة؟ إن كان عندك مشغول قل والله بعتذر لك يا أخي مثلا كذا. أبذل نفسك للناس، ناس تحتاج دعوة بكل سبيل، كل سبيل. ناس هتسيبك وتروح ابن تيمية مش موجود، هتسيبك وتروح ابن باز مات ابن باز، هتسيبك وتروح المعتمين هتدي مواعيد. فابذل نفسك للناس واحتسب جزاك الله خيرا، واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا، في تربية مواقف شديدة مع الطلبة، هذه تربية، يرون أن التعبير وهذا لم يكن منهجا عاما لهم في هذه المرة، في هذا الموقف، في هذه المرة، في هذا الموقف قد يشدد لمصلحة الطالب، فلا تنافى هذا مع كلامي، يربيه بهذا. لكن دائما أبدا لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وعن ابن عمر مرفوعا: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود.
الله أكبر الله أكبر. لا يكون الإنسان لئيما يأخذ من الناس الهدايا وكذا ثم يحتقر ما يعطيه الناس، لكن عظم قليل أخيك أعطاك سواكا، قل جزاك الله خير، والله محتاج له، والله جزاك الله خير أعطاني سواكا. فقال النبي: من أتى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوا يعني تثيبوا على هذه الهدية بهدية مثلا أخرى أو شيء من هذا، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، ادعوا الله له، جزاك الله خير، اللهم بارك لك في مالك وفي أهلك وفي ولدك، أسأل الله يخلف عليك بالخير، وتدعو له بظهر الغيب، ما تدعو أمامه وفقط، تدعو له أيضا بظهر الغيب حتى يبارك الله عز وجل له في ماله. فانظروا سبحان الله، توجيه لمن عنده مال أن يهدي، أن يعطي، أن يتصدق، وتوجيه لمن أخذ أن يكافئ على هدية فلم يجد دعا له. دائما تعاليم الإسلام لا خلل فيها، تخاطب كل الأطراف، الآخذ والمعطي، كل أحد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ 20 وسقا بالغابة، فلما مرض قال: كنت نحلتك ولو حزته لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. رواه مالك.
نعم، استدل بهذا على أنه يجوز للإنسان أن يعطي بعض ولديه أكثر من غيرهم إذا كان لحاجة، واستدل بأثر الصديق رضي الله عنه أنه قال تقول عائشة إن أبا بكر نحل جذاذ 20 وسقا بالغابة مكان يعني، فلما مرض قال كنت نحلتك ولو حسته لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث لأنه صار في المرض، لكن لو حثيه من قبل لكان لك. استدل بهذا الجمهور على جواز التفضيل في الأعطية لمعنى، والصحيح أنه لا يجوز هذا، وهذا إن ثبت فهو اجتهاد من الصديق رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث نعمان بن بشير لما قال للبشير قال اذهب فإني لا أشهد على جور، وقال أشهد على هذا غيري، وقال أكل ولديك نحلته ماذا، فلا يجوز إنسان أن ينحل بعض ولديه نحلة دون غيره. والحديث واضح، والحديث واضح، وإن كان الجمهور له رد على ذلك لكن فيه تعسف. فلا يجوز للإنسان أن يفضل بعض ولديه على بعض إلا فيما تعلق بالنفقة لا في التملك، فقد يقع التفضيل في النفقة لكن للحاجة، هذا يحتاج نفقة 100 في الأسبوع، هذا يحتاج نفقة 50 في الأسبوع، فينفق على أولاده على قدر الحاجة، فالنفقة لا يلزم في ذلك فيها التسوية، أما التملك فيلزم في ذلك العدل. وهل العدل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا قول. أو يكون لجميع الأولاد بالتساوي؟ هذا قول أيضا. أما أن يخص بعض الأولاد بشيء دون الآخرين هذا وإن ذهب إليه جماهير أهل العلم إلا أن هذا خلاف السنة. نعم.
وعن جابر
نعم لو ان هذا يحمل على رضاه، يعني لو صح ان جاءت روايه بهذا ممكن. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انه يعني جاء في بعض الروايات ان هذا كان تقريبا من استئذان الورثه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره لمن وهبت له. متفق عليه. زاد مسلم حيا وميتا ولعقبه.
يعني هذا البيت لك عمرك او عمري او كذا، فهذا يكون له ولعقبه من بعده. نعم.
فصل في العطية.
الا اذا اشترطها، اذا اشترط ان تعطي حدك فقط. نعم. هذا تسمى بالعمرة، تسمى بالعمرة بالالف وليس العمرة. نعم. نعم. لو سبب يدخله في حد النفق لا في حد التملك بلا سبب، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى هو مثلا يكون معاق ما عنده شيء للنفقة فيفتح له محلا ينفق عليه منه، يبقى هذا سبب يعود الى النفق. اشترى له سيارة ليتكسب عليه لانه ما يستطيع ان هو يعمل في غير هذا، مثلا معاق واشترى له سيارة مثلا يعمل به، فهذا داخل في حد النفقة. إنما أي سبب لو قال مثلا لبر هذا بي، إنما هذا عقبي، نقول البر أجره على الله عز وجل، أجر هذا البار على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل في العمرية. نعم.
لا، لو كان هناك ايه، لو كان ليس هناك سبب فجائز. يعود الى النفقة، هذا بيعود الى النفقة، لكن لغير سبب هم يقولون جائز، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة في باب ايه. ما هو الهبة؟ ما هو حديث ابن عمر بن بشير في الهبة، نحله نحلة، نحله نحلة، أكل ولديك أعطيتهم هذا. نعم.
سبب ولكن لا يلزم
طب يبقى ده نفقة. كيف لا يلزم؟ كيف تزوج ويعمل؟ مش ينفق على ولده؟
هو الابن متزوج ويعمل والاب معه عنده كذا وبلد، ولكن هذا فقير مثلا
في. طيب يبقى هذا فقير هو عنده عمل لكن ما في دخله. نعم اقرا.
فصل في العطية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
فصل في العطية، فرق بين العطية والهبة والصدقة وكذا، ان العطية الهبة والصدقة دي تكون في حال الصحة، اما العطية فانها تكون في حال المرض المخوف. وعليه فإن الهبة تكون من أصل المال، لو وهب كل مال وهو حي صحيح جاز ذلك. أما العطية وهي تكون في مرض الموت المرض المخوف، فإن العطية لا تكون إلا في الثلث فقط، شأن في ذلك شأن الوصية. يعني إذا أراد أن صدق بكل مال أن يعطي كل مال، نقول له لا لا يجوز، إنما لك للثلث لتعلق حق الورثة بذلك. أما في حال الصحة فما تعلق حق الورثة به. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحمت بني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فأرجعه، وفي لفظ انطلق بي ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم.
دل هذا على هذا ليس من العدل، يعني فاضل بعض بين الأبناء هذا ليس من العدل.
فرجع نعم. أبي في تلك العطية متفق عليه.
نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، وعنه مرفوعة لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم. فمن وهب لأحد شيئا فلا يجوز له أن يرجع فيه، الزوج لزوجها، الزوج لزوجته، الأخ لأخيه، إلا الوالد فيما يعطي ولده فله أن يرجع، لأن الابن وماله لأبيه، ولأن الولد من كسب أبيه، فيرجع في عطيته كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليلحق بذلك الأم، أو هذا خاص بالأب؟ الراجح أنه يلحق بذلك الأم أيضا. نعم.
ولهم من حديث عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، حسنه الترمذي. ولابن ماجة من حديث جابر أنت ومالك لأبيك.
هذا فيما لا يضر مال الابن، يعني إذا كان يحتاج إلى نفقة، لأنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه، فإذا احتاج إلى مال أخذه، فأنت ومالك لأبيك. لكن لو كان الابن سيتملك من مال ولده ما يضره فلا. وهذا الأثر تكلم في أهل العلم منه من ضعفه، لكن على القول بصحته فإن هذا يكون فيما لا يضر مال الأب مال الابن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه.
لأن هذا يدل على الرغبة، أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى، متعلق بالمال، فتصدق مع قوة الصارف عن الصدقة يكون أعظم أجر. لا تنتظر حتى إذا نزل بك الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، صدقة مقبولة وكل شيء، لكن ليس فيها الرغبة لتكون وأنت تتصدق في حال الصحة، لأن هذا يدل على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولمسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيره، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
يعني أمضى الصدقة في اثنين أي الثلث، فدل هذا على أن العطية لا تكون من رأس المال بل تكون من الثلث. أيوة. نعم.
عايز اقول لك تعب معاه اكثر من 30 سنه، وبعدين ربنا فتح عليه بعمل اراضي وخيار.
نعم.
هو اللي ورث الاولاد، عمل خمس فدادين للابن الكبير، مشتغل معاه اكثر من اي حد ثاني. هل عليه ده؟
لو كان هذا يكافئ عمل الابن يبقى اعطاه ما يملك لا اشكال، لكن لو كان يعطيه زائدا عن حاجته فهذا لا يجوز. لو اعطاه خمسة افدنة كون يعمل معاه لان ده يسوي اجرته لا اشكال في ذلك، لكن لو زاد عن اجرته فلا يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصايا.
الوصايا هي التبرع بمال بعد الوفاة. التبرع بمال بعد الوفاة. فعندنا ما تعلق بالهبة والصدقة وغير ذلك فإنما يكون هذا في حال الحياة. أما الوصية فإذا ذكرت الوصية فالمعنى أنها تبرع بمال بعد الوفاة. وعلى هذا يترتب أحكام. فمثلا الهبة إذا أخرجها الإنسان لزمته ولا يجوز له أن يرجع فيها بعد أن يتسلمها من وهبت له باليمين. كل الكعك باليمين. أما الوصية فلما كانت تبرعا بالمال بعد الوفاة صح أن يرجع الإنسان فيها. فلو قال مثلا: أوصي بثلث مالي أو بربع مالي أو بخمس مالي بعد وفاتي لجهة معينة، ثم بدا له وهو حي أن يرجع في هذه وأن يلغي تلك الوصية، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأن الوصية تبرع بمال بعد الوفاة. تبرع بمال بعد الوفاة، فلهذا تلزم بهذا. ومن أجل هذا لو أن الإنسان لم يكن مستحقا لهذه الوصية إذا نص عليها الموصي، إذا لم يكن مستحقا وقت الوصية لكن صار مستحقا عند الوصية ووجوب إخراجها بعد الموت يأخذ، ولو كان مستحقا وقت الوصية وهو في الحياة ثم بعد ذلك صار غير مستحق وقت الوصية وهو بعد الوفاة فإنه لا يأخذ. فالعبرة إذن بما يكون بعد الوفاة لا بما يكون حال الوصي، العبرة بما يكون بعد الوفاة، لأن الوصية عبارة عن تبرع بمال بعد الموت، عن تبرع بمال بعد الموت. فينظر وقت هذه الوصية اللي هو وقت الموت، ينظر من كان موجودا مستحقا فإنه يأخذ، ومن لم يكن مستحقا فإنه لا يأخذ، حتى ولو كان وقت الوصية اللي هو وقت أن أوصى بها ليس وقت أخذها وإنما وقت الوصية بها، حتى ولو كان على خلاف هذا. فإذا لم يكن مستحقا فصار بعد ذلك مستحقا أخذ، وإذا كان مستحقا فصار بعد ذلك غير مستحق فإنه لا يأخذ. كان يقول مثلا: أوصي بهذا الربع لمن لا يرثني من الأقارب مثلا، فصار وقت الموت وارثا وكان غير وارث فإنه لا يأخذ. طيب كان وقت أن أوصى هذا كان غير كان وارثا ثم صار وقت هذه الوصية غير وارث فإنه يأخذ. يبقى إذن العبرة بماذا؟ العبرة لوقت أخذ هذه الوصية وهي بعد الموت. أما الهبة فإنها تكون في حال الحياة، وبالتالي إذا أعطى شيئا فإنه لا يجوز أن يرجع في ذلك إلا الوالد فيما يهب لولده ولابنه. نعم.
قال تعالى:
كذلك الهبة تكون من كل المال، يعني لو وهب ماله كله وهو في على قيد الحياة وليس في مرض مخوف ولا شيء، لو خرج من كل ماله فلا إشكال، كما خرج أبو بكر رضي الله عنه من كل ماله، نفذ هذا من كل المال. أما الوصية فإنها تكون من الثلث، فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيح سعد قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. وإذا أوصى بأكثر من الثلث بطلت هذه الوصية إلا إذا أجاز الورثة، فإذا أجاز الورثة الوصية نفذت، وإلا فلا تنفذ هذه الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث. نعم.
قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.
نعم. الوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة، وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية واجبة بما يجب، وصية مستحبة بما يستحب. إذا كان شيء يجب على الإنسان أن يوصي به صارت الوصية واجبة، صارت الوصية واجبة. ليه؟ لأنها تعلقت بواجب، تعلقت بواجب. كان يكون على الإنسان ديون لا يعلم أحد بها إلا هو، فلابد أن ينص على هذه الديون، ويجب عليه أن يكتب وصيته لعله يموت فجأة، لعله يموت فجأة فلا يدري أحد عن هذه الوصية، لعله يموت فجأة فلا يدري أحد عن هذا الدين، يبقى يجب عليه هذا. أو كذلك إذا كان مثلا أولاده ليسوا على سنة ويخشى إذا مات غلوا فيه فجعلوا له مقاما كما يقول يزعمونهم يعني بناء مرتفعا وغير ذلك، فهنا يجب عليه أن يوصي بماذا؟ يجب عليه أن يوصي بعدم فعل هذا، وأنه لا ينبغي أن تفعلوا لي مئتمن مثلا وتجمعون الناس على كذا وكذلك، لا ينبغي أن تبنوا على قبري، ولا ينبغي. يعني إذا كان يخشى بدعة فإنه يحذر منه. كذلك أيضا إذا كان يخشى على أولاد الانغماس في الفتن، فتن الجماعات والطواف بكل صنوفها وأنواعها، فإنه يحذر من ذلك، فيكتب وصية واجبة، بل هذه أوجب من غيرها لأنها تتعلق باستقامتهم ودينهم. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على ضربهم ومنهجهم، فيوصي يقول أوصيكم بترك الجماعات، كل الجماعات ولا جماعة واحدة من الجماعات والطوائف إلا جماعة أهل السنة والجماعة الذين هم على ضرب أهل السنة والجماعة، وكل جماعة ترجع إلى مؤسس وترجع إلى فكرة محور حولها فهي جماعة باطلة، إلا أهل السنة والجماعة الذين يرجعون إلى رسول الله وإلى الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة. فينص على هذا، ينص على هذا حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. هذا ما يتعلق بالواجب، فلا يمكن أن يكون دين المخلوق وواجب يتقدم على ما يتعلق بأساس هذه الملة وأساس هذه الشريعة والاستقامة على منهج السنة الجماعة، خصوصا في أزمنة الفتن. طيب، إن تعلقت الوصية بمستحب فهي وصية مستحب، إن تعلقت الوصية بمستحب فهي وصية مستحب، كأن يقول مثلا أوصي بأن تخرجوا من مالي الخمس أو الربع أو كذا، فهذه وصية بمستحب. أو أوصي مثلا بأن تعطوا فقراء ومساكين وبأن تراعوا الجيران وبأن وبأن، المهم يعني بالأمور العامة، هذه وصية مستحبة وليست واجبة. أما فيما يلزمه، فيما يلزمه هو من أمور واجبة، فإنه يتعين عليه أن يوصي بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، إلا وصيته مكتوبة عنده عند رأسه ما يؤخرها الإنسان. وينبغي علينا جميعا أن يقوم كل واحد منا بهذه الوصية، سواء كانت واجبة أو مستحبة، فيضمنها هذه وتلك، لأن الإنسان ما يدري، سبحان الله، قد يخرج من بيته وهو صحيح سليم معافى، فلا يعود إلا على المقابر ولا يعود إلى بيته، فإن الإنسان لا يدري ماذا يطرأ له ومتى ينزل به الموت. لهذا ينبغي أن يكون حريصا على أن يوصي، سواء كانت الوصية واجبة أو كانت الوصية مستحب. نعم. طب الوصية هذه كم قدرها الذي يوصي به؟ لا يزيد عن الثلث وجوبا، وإذا جاز عن الوصية تجاوزت الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. لكن هل الأفضل أن يوصي بالثلث أو بأقل من ذلك من الربع والخمس وكذا؟
أقل.
الذي عليه الصحابة والعلماء أنه لو أوصى بأقل من ذلك فإن ذلك يكون أوفق الحديث، لأن النبي قال الثلث، والثلث كثير، ولذا صح عن ابن عباس أنه قال الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه في أن الناس لو غضوا من الثلث إلى الربع لكان أولى. وكذلك أيضا أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال أختار لي ما اختاره الله عز وجل لنفسه، وقرأ قول الله عز وجل وعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالخمس هذا يقول خمس هذا اختاره الله لنفسه فأنا أختاره. فلهذا لو أنه غض عن الثلث ونزل إلى الربع فهو أولى، لكن على كل لو كان صاحب مال كثير وهو تارك للأولاد خيرا كثيرا ورأى أن الثلث يكون يعني أحظى في هذا، فهذا قد يفضل من هذا الوجه ومن هذا الجانب. هذه الوصية عموما رغم فضلها ورغم ما ورد من نصوص في فضلها إلا أنها مشروطة بما إذا كان الأولاد سيتركهم الأب أغنياء، إنما إذا لم يكن شيء يوصي فيه شيء قليل جدا للأولاد والأولاد محتاجون فالأولى أن يترك ماله لأولاد، الأولى أن يترك ماله لأولاد، يعني ترك مبلغ قليل، ترك شيء بسيط، ترك مثلا قراطين أرض أو ثلاث قراريط أو شيء يأكلون منها، فالأولى له ألا يوصي، الأولى له ألا يوصي. ليه؟ لأن أولاده وأقاربه يتقدمون هنا. لكن لو كان له شيء من المال زائد عن مثل هذا فأوصى بشيء من هذا فهذا أفضل. نعم. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا في مشروعية الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قيل بأنها نسخت آية المواريث فيما يتعلق بماذا؟ بالورثة، لأن الله قال الوصية للوالدين والأقربين، ومعلوم أن الوالدين لهما الحق بمقتضى الميراث، والأقربين أيضا من أولاد وكذا لهم حق بمقتضى الميراث، فتكون الآية في من لم يرثوا، تكون الآية في من لم يرثوا. وهل هذا يكون على وجه الوجوب أم لا؟ الظاهر أنه على الوجوب، لكن دل الدليل والأدلة الأخرى على أن هذا لا يجب، لا يجب شيء خارج التركة المنصوص عليها. قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقسم هذا، لكن يكون هذا على وجه الاستحباب وليس هذا على وجه الوجوب. بعض العلم استدل بهذه الآية على مشروعية الوصية الواجبة التي يسمونها الوصية الواجبة، وهي أن الابن لو مات في حياة أبيه فإنهم يوصون إلى أبناء الابن بحصة الأب أو بأقل من ذلك على حسب قواعد عندهم. والرد على هذا أن هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وأن الاستدلال بهذه الآية يرجع في فهمه إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون كثير منهم جماهيرهم على أن هذه الآية نسخت بماذا؟ بآية المواريث، وأنه لا حظ في المال لغير وارث حق واجب، ولأنه معلوم في قواعد المواريث أن مثل هذا لا يرث، فإن الابن يحجب ابن الابن ولا يرث ابن الابن مع الابن، هذا في قواعد المواريث لأنه من جهته، فلا يرث ابن الابن مع الابن، فكيف يجعلون ابن الابن نصيبا كالابن تماما؟ فهذا على خلاف قواعد المواريث المنصوص عليها عند أهل العلم، ولهذا لم يعمل بها الناس إلا متأخرا، لم يعمل بها الناس إلا متأخرا. في مصر مثلا عملوا بها في الأربعينات تقريبا، في بعض البلدان 1940، فهذه تخالف ما عليه قاعدة الميراث وما عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن الإنسان مات ولم يرثوا إلا عصبة، جد ولا أب ولا أخ ولا كذا، أخذ كل المال، أخذ كل المال. نعم. لا يجب لا يجب على الجد أن يوصي لأبناء ولده، لكن لو أوصى لهم هذا الأفضل، لو أوصى لهم بشيء كوصية مستحبة وليست واجبة هذا يكون لعله يكون أفضل، إذا كان مثلا الأب هذا له يعني عمل في مال الجد، أو إذا كان الأولاد مثلا في حاجة أو شيء، فلو أعطاهم يكون هذا أفضل وأنسب. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إشارة إلى أن الوصية الشرعية هي الوصية الخالية من الضرر، كأن يوصي رجل بشيء من باب الإضرار للورثة، من باب الإضرار للورثة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لو أوصى بشيء أو أوصى بوصية محرمة، أوصى بوصية محرمة أو حرمان بعض الورثة، فكل هذا إضرار في الوصية فلا يجوز. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، رواه الدارقطني.
فدل هذا على استحباب هذه الوصية وأنها لا تتعدى الثلث، لأنه قال بثلث أموالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: الثلث والثلث كثير. ولو أنه غض من الثلث إلى الربع لكان أولى وأفضل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده،
مكتوبة عنده،
إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
فدل هذا على وجوب الوصية في بعض الأحوال، فإن تعلقت بواجب صارت واجب. نعم.
ولهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
فدل هذا على أن الإنسان لأن يترك أولاده في خير ونعمة أفضل من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، لكن لو كان عنده مال كثير فإنه لا يحرم نفسه من هذا الأجر، فيترك الأولاد خيرا ويوصي كما فعل أبو بكر، فما ترك كل مال لأولاده، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كان الإنسان عنده خير وعنده مال كثير أوصى، أما إذا ما كان عنده إلا مال قليل، ما كان عنده إلا مال قليل، فليترك هذا المال للأولاد. فهذا سعد عنده مال يقول كثير ولم يكن يرثه إلا، لأن قوله أنا ذو مال يعني صاحب مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، بالثلثين وأترك الثلث للبنت لأنه كثير؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي ذلك بقوله: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، اترك أولادك في خير. نعم.
قال: وللخمسة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، صححه الترمذي.
أعطى كل ذي حق حقه كما جاء في آية المواريث، فلا وصية لوارث، ولهذا قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا فيما يتعلق بالورثة منسوخ، لأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فلا يرث، فلا يأخذ الوالد بالميراث وبالوصية، ولا تأخذ الأم بالميراث والوصية، إنما يأخذ الأب بماذا؟ بالميراث على حسب قواعد الميراث، وأما الوصية فتكون لغير وارث. قال: فلا وصية لوارث، لا وصية يعني إلا بإجازة الورثة، وللدارقطني: إلا أن يجيز الورثة، لأن الحق لهم، إذا أجاز الورثة مضت الوصية وإلا فالحق لهم. لو قالوا ما نجيز وصية الأب لوارث فإنها لا تنفذ، لكن لو أجاز لكل الورثة، لو أوصى لكل الورثة يعني جميعهم، فلا إشكال، إنما يوصي لبعض الورثة دون بعض، أو يوصي لبعض الورثة من أجل أن يحرم البعض، فإن هذا لا يجوز إلا أن يجيز الورثة. نعم.
ولأحمد
وهذا متفق عليه الاتفاق أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وهذا حديث قد تكلموا فيه من قبل ثبوته، ولكن الأمة قد اتفقت عليه، وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول مع تصحيحها. فإن الشافعية رحمة الله عليه قال: فما نقله أهل المغازي وكذا مما لا يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به يوم الفتح، معناه من قبل ثبوته قد تكلم فيه كثير من أهل العلم بأنه غير ثابت، حتى الشافعي عنده لم يثبت، ولكنه مع ذلك قرر هذه القاعدة بأنه لم يشك الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به. فالوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيز الورثة، لأن هذا من التفضيل ومن عدم العدل، هذا من عدم العدل، كما أنه لا يجوز له أن يفضل بعض أبنائه أو بعض الورثة في حال حياته فكذلك. وهذا مما نرجح به، لأن البعض العلم رأى التفضيل بين الأولاد مثلا في الحياة، أو رأى مثلا أو أنه كتب التركة لأولاده وفيه من الورثة مثلا أخ أو شيء، فإنه يجوز له التفضيل طالما أنه عدل بين البنات مثلا، عنده بنات، ودي كثيرة جدا مسألة منتشرة الآن، أن من كان لديه بنات فإنه يكتب التركة كلها للبنات على اعتبار أنه ليس عنده ولد ذكر وسيرث إخوانه، وقد يكون إخوانه مثلا بينه وبينهم إشكالات وبعض النزاعات فيريد أن يحرمهم فيكتب للبنات. فبعض أهل العلم رأى جواز أن يكتب البنات كل التركة بشرط أن لا يكون بقصد الحرمان، ولكن في النفس من ذلك شيء، وأن هذا من باب تفضيل الورثة بعضهم على بعض، وأنه لا يجوز أن يفضل الإنسان بعض الورثة على بعض لتعلق الحق هذا بالتركة، وليس الأمر خاصا بالأولاد. وإن قال النبي لما سئل في حديث البشير أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، لأن المسألة المسؤولة عنها هي الأولاد، ولهذا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأنه قد يكون الأولاد فيهم الذكور ليس عنده ورثة آخرون من الحواشي من الأعمام أو من الإخوة أو من كذا، فحينما يكون عندك ولد ذكر وعندك ذكور وبنات يقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأن التركة ما تعلق بها حق آخر. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا وصية لوارث، ما أحد يقول مثلا وصية هذه قد تجوز للأخ إن كان وارث ولا تجوز للابن إن كان وارث، لا، عموم من يدخل في هذا، فإذا كان هذا بعد الموت فلأن يكون في الحياة من باب أولى أيضا، فلا يجوز للإنسان إن فضل بعض الورث على بعض. لماذا؟ لتعلق الحق بهذا المال، لتعلق الحق. فنفس العلة في منع التفضيل بين أولاد هي أيضا العلة في منع التفضيل بتفضيل الأولاد على الإخوة، مع أن الذين جوزوا هذا قالوا بقصد، إذا لم يكن قصده أن يحرم بعض، أن يحرم إخوانه، وطبعا هذا هو القصد الغالب أصلا، هو ما كتب إلا من أجل أن يحرم إخوانه. فإن كان يقول أنا أخاف على بناتي من إخواني فليخرج هبة للجميع ويتقي الله عز وجل فيه ويقسم قسمة الميراث، فهو إن كان قولا عند جماعة من أهل العلم، إلا أن الراجح من قولي أهل العلم أن هذا لا يجوز، وأنه لا يجوز تفضيل بعض ورثة على بعض، لأن المال هذا متعلق بالجميع. أما لغير الوارث ولغير من تعلق حقه بهذا المال فإنه يجوز أن يخرج له المال كله، يعني لرجل أن يهب ماله كله لي، ولا يجوز أن يهب ماله لمن؟ لولده، طالما أن هذه الهبة في حال الصحة في حياته. نعم ويريد أن يحرم بيه، يعني يقصد بهذا، إذا لا يقصد بها التبرر التقرب إلى الله، هذا من الإضرار، لأن قد يكون أولاده محتاجين، قد يكون الورثة محتاجين وهو يريد أن يضره، هذا يدخل في قول الله عز وجل من بعد وصية أو دين غير مضار. نعم من جهتي إذا ثبت أن الشخص أراد الإضرار لا تنفع. نعم نعم أي وصية ترتب على مخالفة شرعية لا تنفذ لا تنفذ. فإن كانت غير مخالفة للشرع ينظر إن تضمنت واجبا وجبت، إن تضمنت مستحبا استحب، إن تضمنت مباحا أبيحت. فإذا كان مثلا يقول أنقل مثلا في المقابر الجديدة، ابن مقابر جديدة أنقلون فيها، إذا أنا مت مثلا كذا بعد سنتين ستبنون أنقلون، هذه وصية غير شرعية لأنه ترتب عليه تكسير عظامه وكذا، ناهيك عن الأصل أصلا، وهو عدم جواز الدفن في هذه المقابر. مثلا كان يقول مثلا ابن لي ابن مقبرة من دورين واجعلهم في الدور الثاني مثلا، هذا يحرم تنفيذه. إن كانت الوصية محرم لا يجوز تنفيذه. إن كانت الوصية تعلق بواجب أوصى بشيء يجب أصلا فهذا يجب على الإنسان، تعلقت بمستحب فهي مستحب، تعلقت بمباح فهي مباح. فإن تعارض مع المستحب وقوع في محرم يبقى لا يجوز الإنسان، يعني تتعلق بشيء مستحب ولكن يترتب على تنفيذ هذا الاستحباب شيء محرم مثلا في وسائله أو كذا يبقى لا يجوز. نعم نقل إيه؟ عند الحاجة للمخبر الشرعي هذه حاجة، حاجة عظيمة. أنقل 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 بعد الوفاة لو أنه مدفون في قصر، طبعا دي كلها قصور، لو كان مدفونا في قصر ثم بنيت مقبرة شرعية ونقلته جعلته في كفن جديد وكذا ونقلته لهذا الغرض، إن عجزت أنا أن أعالج الأمر كما هو كأن أدفن في المقبرة في باطن الأرض أنزله في باطن الأرض وأزيل هذا الارتفاع، إن كان كذلك ما أنقله، إن لم يكن إلا بالنقل نقلته، إن لم يقل لها بالنقل نقلته، وهذا شيء طيب. نعم دون نعم الوصية المحرمة في الأولى إذا كان هو يوصي بعض الورثة هذا مخالف، ينظر بأن كان جاهلا فلا شيء عليه، أما إن كان علما وفعل هذا ارتكب مخالفة، لكن هل يأثم أم لا؟ الذي يظهر أن بمجرد الوصية يعني بمجردها لا يأثم، لكن يأثم إذا وصلت الأمور إلى أهلها، لأن هذه لا تلزم إلا بعد الوفاة، لا تلزم إلا بعد الوفاة، لأنه لا يترتب عليه شيء أصلا، هو حال الكتابة ما يترتب شيء، متى يترتب؟ بوفاته، لأنه ممكن أن يرجع بعد ذلك. نعم هنا 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 يترتب الإثم عليه إذا استحقت. نعم
ولأحمد عنها نعم.
هذه تذكر الدنيا لا تذكر الآخرة. هذه تذكر الدنيا هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث علي بن أبي طالب لا بالهياج ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة المستوى ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وأنا أعجز أن أسوي هذا. نعم فعندنا بديل لذلك المستشفيات للتعاض والاعتبار، المستشفيات يمكن أكثر الآن عظة سبحان الله من كثير من القبور، مستشفيات ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ألوان المرض، يعني إنسان الأفضل له أنه يذهب مثلا معهد الكبد مرة، يذهب إلى معهد السرطانات مرة، يذهب ليرى فضل الله عليه، ليرى فضل الله عليه. فهذا أيضا لأن العلة واحدة والغاية واحدة، أن ما فيه الاعتبار والعظة فالإنسان يحرص عليه. نعم
ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعة في الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فيحيف في وصيته فيختم له بشر عمله.
نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الموصى له وإليه.
ما الفرق بين الموصى له وإليه؟ موصى له وإليه. قول يا يوسف. تمام، يعني الموصى إليه بالتصرف والموصى له بالتملك. فأنا وصيت ليوسف بثلث مالي مثلا، هذا ليتملك، لكن موصى إليه أوصيت إلى يوسف أن يتصرف في مالي بعد ذلك. فموصى إليه هذا يكون بالتصرف، وموصى له هذا يكون بالتملك، يتملك المال. فالموصى له من هو؟ الذي أوصله الشخص بأن يتملك كذا، أوصله بثلث ماله، أوصله بربع ماله، أوصله بالخمس ليتملك، هذا موصى له. والموصى إليه هذا الذي توصي إليه بأن يكون ناظرا، بأن يتصرف مثلا في الوصية بكذا وكذا. نعم.
قال تعالى:
نعم، يعني هو لا يتصرف، هو لا يتصرف ولا ايه؟ تقول انا ما سمعت. ما ده موصى اليه لانه بتصرف، هذا بتصرف. يعني قال: اذا انا مت خذ الوصيه هذه واذهب الى كذا وكذا واعطيه مستحقاته، هذا بالتصرف، هذا موصى اليه. لكن الموصى له المستفيد نفسه، الموصى له اللي هو المستفيد اللي هو يتملك. نعم.
قال تعالى: الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. وقال: فمن بدله بعدما سمعه.
تفعلوا الى اوليائكم معروفا. نعم.
وقال: فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه.
نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبا طلحة وغيرهما،
أوصي له بشيء يتصرف فيه فليتصرف فيه على الوجه المشروع، ولا ينبغي أن يبدل وأن يغير لهوى في نفسه ولحيف، فإنه آثم. فمن بدله بعد ما سمعه لا ينبغي أن يبدل وأن يغير في وصية الموصي، فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على الموصي شيء، لأن الموصي ما أوصى إلا بالحق، لكن هذا الذي بدل وغير. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبا طلحة وغيرهما أن يجعلوا وصاياهم في القربى والفقراء وغير ذلك.
نعم.
وأوصى عمر بثمن،
يعني الأفضل الإنسان إذا كان سيوصي وله أقارب فقراء لا يرثون أنه يجعل الوصية لهؤلاء الأقارب، فيكون بر ووصية وكذا وصلة. يعني لو أنا مثلا عندي ابن عم فقير مثلا، وعندي مثلا ابنة عم فقيرة، وعندي كذا، أنظر إلى أقاربي من الأعمام والأخوال، إذا لم يكون ورثة فإنني أجعل وصية فيه. هذا الأرض حتى في الهبة يا أخوان، حتى في الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة ماذا؟ لما قال: جعلها في الأقرباء، جعلها في أقربائك. لما قال: إن أحب مال إلي أبي روحاء أشهدك أن أقرضت الله ورسوله، قال: جعلها في الأقربين، جعلها في الأقربين. فالإنسان يجعل ماله في الأقربين، هؤلاء أولى، هؤلاء أولى، فيكون فقيرا وقريبا. لكن لو كان هناك معنى أوقع من القرابة، كان يكون قرابة المنهج، أنا عندي ابن عم فقيرة، لكن ابن عم هذا صوفي قبور، كل يوم رايح له حضرة النبي ويقول هذه الأذكار البدعية، ونصحته كثيرا ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه، هذا أقدمه على أخي الذي على التوحيد والسنة؟ أبدا، بل أخي الذي على التوحيد والسنة، أخي في الإسلام الذي على التوحيد والسنة خير من ملء الأرض، بل لا مقارنة أصلا، فقد يكون هذا خارجا عن الإسلام. إذا كان عند القبور ينذر ويذبح ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى فقد يخرج من ملة الإسلام. إذا لو تعلق بذلك معنى شرعي فإن الإنسان يقدم من كان على الطاعة من كان على السنة على القريب لو كان عاصيا. أنا أعطي لابن عمي المدخن يشتري دخان، لكن أعطي لطالب علم يشتري كتابا، أعطي لطالب علم يشتري كتابا، هذا أنفع له ولي. لكن أعطي لابن عمي المدخن متساهل، أعطي ابن عمي يأتي بتلفزيون يشاهد فيه الأفلام والمسلسلات المحرمة وأنا أعلم من حال هذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
وأوصى عمر بثمغ وأبو طلحة ببيرحاء وأوصى.
لكن لو كان الإنسان يتألف قلبه مثلا هو عاصي، نعم، لكن يتألف قلبه بهذه الأموال، نعم هذا شيء جيد وحسن. نعم.
وأوصى عمر رضي الله عنه بثمغ وأبو طلحة ببيرحاء.
لكن باب تأليف القلب سواء في العصاة أو أهل بدع أو أهل الكفر باب لابد للإنسان أن يراقبه ولا يتبع فيه هواه، فلا يكون تأليف قلب، وإنما المسألة مجاملة، يجامل ولئن سئل قال أنا أؤلف قلب. طب تؤلف قلب على ماذا؟ على السنة. يعني إذن أنت تدعو إلى السنة وتعطي هذا الشيء لتألف قلب، إنما تعطيه وفقط يبقى تألف قلب على ماذا؟ هو ما يدري أنت ماذا تريد أصلا، لأنك ما تدعوه، لأنك لا تدعوه. لكن لا، أدعوه ألف قلب، نعم أدعوه ثم أعطيه مالا مثلا أو قب بجواره أو كذا، من باب أن تؤلف قلبه على السنة التي تدعوه إليها. لأن بعض الناس يتوسع في هذا الباب، يقول أنا أؤلف قلب أؤلف قلب، العنوان تأليف القلب والعمل لا شيء، مجاملة، يجامل ابن عم، يجامل قريبة، يجامل كذا، لكن فين أين تألف القلب؟ أو يعطي الكافر مودة ويقول أنا أؤلف قلبه، لا، تأليف القلب على ماذا؟ على السنة. تأليف القلب على ماذا؟ على الطاعة. تأليف القلب على الإسلام، لابد أن تكون هناك دعوة الإسلام وتحبيب في الإسلام والسنة وكذا ببذل هذه الأموال. نعم.
وأوصى عمر بثمغ وأبو طلحة ببيرحاء وأوصت أم الشريد أن يعتق عنها رقبة مؤمنة.
نعم.
وعن عمرو أن العاص أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق هشام 50 وأراد ابنه عمرو أن
يعتق. العاصي ابن وائل، العاصي ابن وائل هذا الأفصح فيها، العاصي ابن وائل. نعم. لكن بعض العلم يتساهل في هذا فهو العاص، لكن الأفصح عندهم العاصي. نعم.
فأعتق هشام 50 وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم أو حججتم عنه نفعه ذلك، رواه أبو داود.
أما وقد مات على الكفر فلا تنفعه هذه الصدقة، فلا تصدق الإنسان على كافر، كما أنه لا يدعو لكافر ولو كان أبا. قال الله تعالى ما كان مؤمنا ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر، تدعو وتستغفر كذلك تتصدق. نعم.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أوصى لرجل بسهم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس.
والمعنى كيف يعني أوصى بالسهم فأعطاه السدس؟
قد يكون السهم أكثر من السدس.
ها؟
قد يكون أكثر.
جزء غير محدد. لو قال بسهم، ها؟ تفي أقل من السدس. لما أعطى أقل من السدس الثون مثلا أو العشر؟ قالوا أقل السهم السدس، في إطلاق العرب يعني أقل السهم السدس. فلو قال بسهم فيعطونا أقل شيء السدس. طب لو قال بشيء أو صيت بشيء بشيء، هذا بقى لو أعطوا أي شيء جاز هذا، لو أعطاه شيء. فلو قال بشيء غير لو قال بسدس بسهم، لو قال بسهم فأقل السهم السدس، لو قال بشيء صح في أي شيء، صح ذلك في أي شيء، لو أعطاه أقل من هذا صح. نعم.
وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصى أخي أن أنظر ابن أمه زمعة
ابن أمتي زمعة
ابن أمته زمعة وأوصى
أبو أمتي زمعة أمت زمعة نعم.
وأوصى أبو عبيدة إلى عمر وإلى الزبير وإلى الزبير عثمان وغيره.
يعني هذا في الموصى إليه بالقيام على بالتصرف في شيء بعد موته. نعم.
وعن سعد الجهني أن أخاه ترك دراهم وعياله فقال صلى الله عليه وسلم إنه محتبس بدينه، فقال قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ولا بينة، قال فأعطها فإنها محقة. رواه أحمد.
نعم. طيب أوصى لكافر، أوصى إلى كافر، ما الفرق بينهما من جهة الحكم؟ أوصى لكافر وأوصى إلى كافر.
أوصى لكافر على
ده وصية. ها؟
ده وصية له.
عز مجيب. ها؟ قول يا علي. نعم. خاص بس. أهله أوصى إلى كافر. ليه؟ ولاية. أما الأولى فتجوز. أحسنت. لو أرنا وصى لكافر لكافر فيجوز هذا من باب تأليف قلبي أو كذا، لو قال بأن هذا الكافر مثلا إذا كان قريبا يعطى له شيء من هذا من هذا المال تأليفا لقلبه فهذه جائزة. إنما أوصى إليه هذا بالتصرف فليكون إلا لإيه؟ إلا لمسلم، فلا يصح أن يوصي إلى كافر، لكن يوصي لكافر بشيء من مال. ليه؟ لأنه أصلا يجوز له أن يعطيه شيئا من المال في حال حياة على وجه الصدقة وكذا، فلأن يجعل ذلك بعد موته هذا مثله تماما. لكن كل هذا إذا كان من باب تأليف القلب ولغرض شرعي، ولغرض شرعي. نعم.
يجوز.
نعم بهذه الشهادة، هذا بالنسبة للإشهاد يعني. حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخرين غيركم اي من غير المسلمين بالشهادة يشهد بهذا ويفعل. اما اذا لم يكن سيصل بالشهادة الى اخر وما في الا واحد هيتصرف هذا حالة اضطرار، هذا حالة اضطرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض.
هذا ما يتعلق بالوصية. يبقى اذا قلنا بان الوصية هذه المعتبر فيها ما يكون بعد الموت، ولهذا لمن وصى ان يرجع في حال حياته، بخلاف ماذا؟ بخلاف الهبة، بخلاف الهبة فإنها تنفس في حال الحياة. إذا ما الفرق بين الهبة وبين العطية وبين الوصية؟ الهبة تتعلق بكل المال، فلو وهب ماله كله صح هذا. طيب العطية وهي ما يكون في مرض الموت المخوف، وهذه تتعلق به ثلث المال. كل من الهبة والعطية يكون في حال حياة. الوصية تبرع بمال بعد الوفاة، هذه تكون بعد الوفاة، تكون بعد الوفاة. نقول بالنسبة للهبة تكون في حال حياة صحته، في حال حياته، في حال صحته. أما العطية تكون في مرض موته المخوف، في مرض الموت المخوف. وأما الوصية فإنها تكون بعد الوفاة، هو يوصي في حال حياته لكن تنفذ الوصية بعد الوفاة. ولهذا العطية يتسلمها في حال حياته لكنها تكون من ثلث المال، الهبة يتسلمها المغوب له في حياته، أما الوصية إنما تكون بعد الموت، تكون بعد الموت. فارق آخر أن الهبة تكون من كل المال، العطية تكون من الثلث لأنهم ينزلون منزلة الميت، ولأنه تعلق بها حق الورثة في المرض المخوف. طيب لو مرض مزمن، مرض مزمن، واحد مثلا عنده مرض مزمن لكنه مرض يعني من الأمراض القوية، يعني عنده شيء مزمن، مش صداع مثلا، ولا عنده مثلا صداع مزمن ولا شيء، لا هذا مرض مثلا مزمن كان يكون في الكبد لكن متأقلم، يعني شيء مثلا كذا لكن مزمن في الكلى، في شيء من هذا ممكن يأخذ علاجه ويمضي. العلماء قالوا إن ألزمه الفراش، ألزمه الفراش، فهذا إنما يكون حكمه حكم المرض المخوف، فتصرفاته تكون من الثلث. أما إذا ما ألزم الفراش يعني يمشي ويجي وكذا، علاجه معه. واحد عنده مثلا مرض في القلب لكن بيروح ويجي ويأخذ الحبة ويمضي ويعمل وموظف ويروح ويجي، فلا يكون حاله حال المرض المخوف. لكن واحد مثلا عنده مرض بالقلب ألزمه الفراش، هو مزمن ألزمه الفراش، فهذا يكون حاله حال المرض المخوف. طبعا ألحق أيضا بالمرض المخوف كل ما فيه مثلا غالب على الظن الهلكة، كإنسان مثلا طعن ولم يعد مثلا يعني ترجى حياته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إنسان برضه في حالة حريق مثلا والحريق أضره كثيرا وأيضا رجاء حياته قليل، فهذا كله يلحق بماذا؟ يلحق بالمريض مرضا مخوف. نعم.
قال رحمه الله.
كيف يعني إلا بعد الموت؟ مش فاهم. لكن في الحياة الأرض معه، هي حكمها حكم الوصية، حكمها حكم الوصية، ما يكتبه الأب من حقوق الأولاد وكذا، أو حتى يعرف الواحد هذا لك وهذا لك وهذا لك، لكن ما زالت ملكيته في يد الأب ولم يتسلمها من كتب إليه، حكمها حكم الوصية. وعليه بعد الموت، والله لو هؤلاء هم الورثة أصلا خلاص ما في مشكلة، لكن لو كان يتغير على شيء من هذا لا. كان مثلا يقول مثلا هذه نفلة الابن مثلا، ولم يتسلمها الابن، ولم يتسلمها الابن، فيكون حكمها حكم الوصية. نعم. في المال كل ما هو 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 يعتبر هنا لا فرق بينه وبين الميراث، طالما انه ما ياخذه على وفق الميراث. نعم. هذه بوصية ولا هبة ولا ماذا؟ لكن قال لن يتسلموا إلى بعد موتي، صح؟ يعني وكتب على ورق عشان ما حتى لا تنازعوا بعد الموت. هذا حكم الوصية. وعليه، فالذي مات هذا غير وارث، وبالتالي ستصح الوصية للميت هذا في الثلث. ليه؟ لأنه صار غير وارث، صار غير وارث وقت الوصية لم يكن وارثا، وجعله من الورثة وقت الكتابة، وجعله من الورثة، وإذا أنا مت فأعطوا الأولاد، كل واحد يأخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكن لما مات هذا الولد وارث ولا غير وارث؟
غير وارث.
وبالتالي ينفذ حقه ما لم يتجاوز الثلث. فلو كان مثلا هو عنده ولدين جعل كل واحد النص مثلا، يبقى نعطي الولد كم؟
الثلث.
يبقى هنا هيكون الثلث، لكن الثلث هنا الذي سيأخذه هو، وطبعا صار غير 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 صار غير وارث. هو مات، اي نعم، اسف جاء مات في حياته، مات في الحياة، مات في الحياة. فهنا لا، بس ما 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 اذا هو مات قبله خلاص بطلت، اذا مات قبله بطلت. إذا مات قبل بطل أولاده ما يستحقون شيئا، لأنه لم يوصي إلى الأولاد، هو لم يوصي إلى الأولاد فلم يستحقوا شيئا. نعم، لا لا لا، وصي وجبة باطلة. فهنا هو لم يكن موجودا وقت الوصية، وبالتالي لا يأخذ بالميراث لأنه غير وارث، ولا يأخذ بالوصية لأنه غير موجود. نعم. نعم.
إذا أوصى لأحد، إذا أوصى إليه أن يدع هذا المبلغ حيث شئت، ولما توفي وجد هذا الشخص يعني هو فقير ممكن يأخذ هذا المبلغ من نفسه ولا يعينه أي مكان، فدع هذا المبلغ.
قولان لأهل العلم، لو قد ضعنا هذا المال حيث شئت، هذه قولان لأهل العلم، هل يأخذ منه أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا يأخذ إلا بالاستئذان، لابد يستأذن، لأنه يقوم مقام الوكيل من وكله. فكما أن الموكل لا يأخذ هذا الشيء لنفسه لأنه هو ينبغي أن يخرج عنه، فكذلك من وكله، كذلك من وكله. ومنهم من قال إن كان فقيرا وفيه الشرط فله أن يأخذ ولا يرجع، والأحوط ألا يأخذ إلا بعد استئذان، ألا يأخذ إلا بعد استئذان. نعم، يستأذن صاحب المال. نعم، اللي هو ايه؟ نعم، فقال قد أديت عنه إلا دينار، التصرف يعني أنه صح، فقال قد أديت عنه إلا دينار، ادعتهما امرأة ولا بينة، قال أن أخاه ترك دراهم وعيالا، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم حبس بديني، فقال قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة ولا بينة، قال فأعطيه فإنها محق، هذه مرة محق أعطيه. فهذه الوصية تخرج قبل قسمة التركة، تخرج قبل قسمة التركة، هذه من الديون المتعلقة بالتركة. كفى بهذا بين، كفى بهذا بين النبي لعل الواحد قد أطلعوا على ذلك. قد أطلعوا على ذلك. نعم، طلع على أنها محق. نعم، خالص مطلقا، لو قال تصرف في هذا المكان فيما شئت ولو احتجت أنت منه شيء خذه، هذا لا إشكال، خلاص هو أذن له، أذن له. نعم، هو منسوب إليه ولا غير منسوب؟
منسوب إليه ولكن في جهة الزينة.
والله هذا، والمرأة كانت صاحبة فراش ولا لم تكن صاحبة فراش؟ كانت صاحبة فراش، يعني كان لها زوج. يعني وقت أن زنى بها كان لها زوج؟
لا.
لم يكن لها فراش. نعم، على قول شيخ الإسلام، على قول شيخ الإسلام أنه تصح النسبة لو لم تكن المرأة ذات فراش، يعني امرأة بكر وكذا، ثم زنى بها رجل، ثم ادعى هذا الرجل النسب إليه وأمكن أن يكون ذلك منه، فعلى قول شيخ الإسلام هذا يجوز، لكن الجماهير طبعا تمنع من هذا. فإذا كان هذا حصل ونسب ونفسه وكذا، تصح النسب إن شاء الله، لأن له وجه في الاجتهاد، لأن حديث الجمهور وهو الولد للفراش، شيخ الإسلام يقول هذه ليست صاحبة فراش، أما من كانت صاحبة فراش فالولد للفراش قطع. نعم، إلا أن يكفيه الزوج باللعان، لكن هذه امرأة ليس لها فراش، يعني ليست زوجة، فعلى قول الجمهور لا يصح أن ينسب هذا إلى من زنى بها، لأنه وإن قال أنا على يقين مثلا، هذا اليقين لا يمكن الوصول إليه، لأن من سمحت أن تزني معك تزني مع غيرك، فالجمهور يمنع لأن هذا نسب يثبت بيقين. أما قول شيخ الإسلام أنه لو ادعاه أحد نسب إليه إذا لم تكن صاحبة فراش، إذا لم تكن امرأة متزوجة صاحبة فراش. أما وقد حصل هذا، يعني لو استفتونا قبل هذا نقول لا ينسب، لأن قول الجمهور حقيقة الأبرأ للذمة، لأن الإنسان أن يقول هذا، نعم. إنما إذا كانت صاحبة فراش فالولد بالفراش. نعم نعم. إذا صحت النسبة صار له أصلا في التركة. إذا صحت النسبة يبقى ولد شرعي. نعم
شيخ.
نعم.
جاءني يعني أن بعض الناس كثابت رضي الله عن صوت القصر يعني أوصى بعد موته. فبعض الناس يسنيات يقول أبي جاء في المنام وقال مثلا أفعل كذا وكذا.
المنامات لا يعمل بها
بناء على هذه القصة.
لكن إن وافقت شرعا الإنسان يستغلها يستأنس به. يعني في بعض الأولاد مثلا تقول له افعل كيت كيت أبدا. لكن لو تقول له والله ما رأيت رؤيا بس تكون رؤيا حق لا تدعيها أنت. فإن النبي قد حذر من أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى. إن كانت رؤيا حق فعلها أو لها أوجه في التأويل رجح وجها ولو كان مثلا ضعيفا عنده من هذه الجهة مثلا فيرجح وجها ليعمل هؤلاء بالرؤية. فإن الأولاد قد يخافون إذا قيل لهم مثلا هذه رؤية أنا رأيت رؤية والأب شكله كذا يعني غضبان وكذا وكذا وأنا أرى أنه لابد أن تفعله كيت وكيت وكيت على طول مباشرة يفعل الأولاد. فحينئذ يفعل الإنسان مثل هذا. مثل مثلا يأتي واحد متهاون بصالة ولا متهاون بكذا تقول آه هذه الرؤية وهي تحتمل تحتمل تقول لا هذه الرؤية أنت مفرط في شيء بتصلي كويس لا احذر هذا تحذير لك انتبه تحذير لك. هذه تغنى عن البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه عنده لو جبت احاديث في هذه الكتب الدواوين هذه تغني بل تتقدم عند هذا الرجل عن هذه الكتب ما تقوله من احاديث هو اصلا يعرف الاحاديث. لكن لو قلت له هذه من الرؤية تحذير لك وكذا وكذا خلاص. او بنت مثلا كانت اخذت من امها شيئا او كذا او من ابيها شيء وليس من حقها وقد مات وكذا ثم ترى رؤيا تجي تقول لك انا شفت امي كذا انت اخذت شيء من امك او لا تقول والله ده في كذا ونزاع بينه لا لا هذه خروجي منها هذا تحذير لك. فالانسان قد يفعل الرؤيا لكن لا يعتمد عليه في احكام شرعيه لا يعتمد عليه لكن ممكن يستأنس به. وقد تكون رؤيا حق فعلا قد تكون رؤيا حق فان وافقت حقا نعم يستأنس به ويكون العمل بالدليل ليس بالرؤية إلا رؤية الأنبياء طبعا إلا رؤية الأنبياء. لكن قد يستأنس بها وقد يترتب عليها عمل بما لا يخالف الشريعة وقد تكون من الكرامة قد تكون من الكرامة حتى الميت كما جاء أيضا في رؤية ثابت بن قيس وكذا أنه يستأنس بها. فلما ذهبوا إلى المكان الذي كان قد أخبر عنه وجدوا الشيء فيكون هذا من الكرامات داخل في الكرامات. نعم نعم. والله هذا السؤال البعض بيقول يكذب في الرؤية من أجل إصلاح ذات البين بناء على أنه إذا كذب لإصلاح ذات البين في غير الرؤية جاز له فلأن يكذب في الرؤية من أجل هذا فهذا جائز له. لكن الحقيقة أنا ما أجرؤ أقول والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الكذب في الرؤية أن أقول هذا. لكن أقول ممكن للإنسان أن يفعل ذلك عن طريق التورية وفي التورية مندوحة عن الكذب الصراحة. والإنسان ينظر أي وجه كذب أي وجه يحمل عليه هذا يكون أولى. واضح إخواني. فالتورية يكون فيها مندوحة لكن كل إنسان يكذب. لكن في نفس الوقت أيضا لا يجر إنسان على القول بتحريم هذا لأنه إذا جاز الكذب الصراح للمصلحة فهذا لا يبعد أيضا. لكن الإنسان طالما له مندوحة في التورية فليلجأ إلى ذلك. وباب التورية يعني في الرؤى باب واسع أكثر من الدنيا لأن الدنيا تقول بقى يقول لك أنت قصدك أنت مش قصدك. إنما الرؤى محتملات هو لن يتوصل إلى مثلا ضد قولك قطعا ويقينا. أنت لك مندوحة في مثل هذا مندوحة في مثل هذا. نعم. يعني مثلا مثل إيه مثل حلق اللحية في النوم في الرؤية هذه لها أوجه عديدة منها قلة مال أو ذهاب مال يعرضك لذهاب وجهاتك، منها مثلا وقوع في ورطة، منها مثلا مخالفة سنة، منها من الآخر. فتجاءني وهو أصلا إنسان حليق أو مثلا إنسان مثلا مفرط، أقصد أخ بس مفرط أو كذا، أفعلها بقى، أقول أنت عندك سنة تتركها، وعندك كيت وعندك كيت وعندك كيت إلى آخر، أفعل مثل هذه الأشياء من أجل أن يستقيم ووجهها لا يبعد، وجهها لا يبعد. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.